الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا وأشكره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يملأ قلوبكم من العلم النافع، كما أسأله جل وعلا أن يصلح للجميع النيات. نبتدئ أو نكمل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب تلخيص روضة الناظر للعلامة ابن أبي الفتح البعلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين: وأما الآحاد فهي ما عدا التواتر، روي عن إمامنا أحمد: لا يحصل العلم بخبر واحد، وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا، لأننا نعلم ضرورة أننا لا نصدق كل خبر نسمعه، ولو أفاد العلم لجاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة به لاستوائهما في إفادة العلم، ولوجب الحكم بالشاهد الواحد، ولاستوى في ذلك العدل والفاسد كالمتواتر. وروي عن أحمد أنه قال في أخبار الرؤية: يقطع على العلم بها، فيحتمل أن يكون في أخبار الرؤية وما أشبهها مما كثرت رواته وتلقته الأمة بالقبول ودلت القرائن على صدق ناقله، يكون إذن من المتواتر. ويحتمل أن خبر الواحد عنده مفيد للعلم، وهو قول جماعة من أصحاب الحديث وأهل الظاهر، وقولهم: إنا لا نصدق كل خبر نسمعه، فلأنه إنما أفاد العلم لما اقترن به من القرائن، ولذلك اختلف خبر العدل والفاسق. وأما الحكم بشاهد واحد فغير لازم، فإن الحاكم لا يحكم بعلمه بل بالنية التي هي مظنة الصدق
البينة،
بل بالبينة التي هي مظنة الصدق. فصل: وأنكر قوم جواز التعبد بخبر واحد عقلا باحتمال كونه كذبا، فالعمل به عمل بالشك وإقدام على الجهل. والجواب أن ذلك إن صدر من مقر بالشرع فلا يتمكن منه، لأنه تعبد بالحكم بالفتيا والعمل بالشهادة والتوجه إلى الكعبة بالاجتهاد عند الاشتباه، وإنما يفيد الظن كما تعبد بالمتواتر والتوجه إلى الكعبة عند معاينتها. وإن صدر من منكر فيقال: أي استحالة في أن يجعل الله تعالى الظن علامة الوجود، والظن مدرك بالحسن
بالحسي،
والظن مدرك بالحس فيكون الوجوب معلوما. وقال ابن الخطاب: العقل يقتضي قبول خبر واحد لامور ثلاثه، احدها ان لو قصرنا العمل على القطع تعطلت الاحكام لندره القواطع وقله مدارك اليقين، الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث الى الامه كافه، ولا يمكنه مشافهة الجميع ولا إبلاغهم بالتواتر، الثالث أن إذا ظننا صدق الراوي ترجح وجود أمر الشارع والاحتياط العمل بالراجح. وقال الأكثرون: لا يجب التعبد بخبر واحد عقلا، ولا يستحيل ذلك، ولا يلزم من عدم التعبد به، ولا يلزم من عدم التعبد به تعطيل الأحكام بإمكان البقاء على البراءة الأصلية. فصل. فأما التعبد بخبر واحد سمعا فهو قول الجمهور خلافا لأكثر القدرية وبعض أهل الظاهر، ولنا دليلان قاطعان، أحدهما إجماع الصحابة على قبوله، فقد اشتهر عنهم في وقائع لا تنحصر إن لم يتواتر أحدها حصل العلم بمجموعها، منها قبول الصديق قول محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة في ميراث الجدة، وقبول عمر قول حمل بن النابغة في غرة الجنين، ورواية الضحاك في توليد المرأة من دية زوجها، ورواية عبد الرحمن بن عوف في المجوس سنوا به سنة أهل الكتاب. ورجع المهاجرون والأنصار إلى رواية عائشة رضي الله عنها في المسلم التقاء الختانين، واشتهر رجوع أهل قباء إلى خبر واحد بالتحول إلى الكعبة. ورجع ابن عباس إلى حديث أبي سعيد في الصرف، وابن عمر إلى حديث رافع في المخابرة، والأخبار في هذا أكثر من أن تحصى، واتفق التابعون عليه أيضا، وإنما حدث الاختلاف بعدهم، فإن قيل لعلهم عملوا بأسباب قارنت هذه الأخبار لا بمجردها، قلنا قد صرحوا بأن العمل بالأخبار والأصل عدم سبب آخر، فإن قيل فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة، فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر ذي يدي ولا أبو بكر خبر المغيرة وحده في ميراث الجدة، ولا عمر خبر أبي موسى باستئذان، فالجواب من وجهين، أحدهما أن هذا حجة عليهم، فإنهم قبلوا الأخبار التي توقفوا عنها ولم تبلغ رتبة التواتر ولا خرجت عن كونها آحادا، والثاني أن توقفهم كان لمعاني مختصة بهم، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين ليعلمهم أن هذا الحكم لا يدخل فيه بقول الواحد، وأبو بكر طلب الاستظهار بقول آخر، وعمر كان يفعل ذلك سياسة ليثبت الناس بالرواية،
وأبو بكر
طلب الاستظهار بقول آخر،
لا بقول شخص آخر،
وعمر كان يفعل ذلك سياسة ليثبت الناس بالرواية. الدليل الثاني
لعلها ليتثبت،
وعمر كان يفعل ذلك سياسة ليتثبت الناس في الرواية. الدليل الثاني ما تواتر من إنفال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه ورسله وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام والقضاء وأخذ الصدقات وتبليغ الرسالة، ولم يكن ليبلغها بمن لا يكتفى به. دليل ثالث انعقاد الإجماع على قبول قول المفتي بما يخبر به عن ظنه، فما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه أولى، فإن قيل هذا قياس لا يفيد إلا الظن، وخبر الواحد أصل لا يثبت بالظن، قلنا لا نسلم أنه مظنون فالمقطوع بأنه في معناه. فصل. وذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد إنما يقبل إذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، ثم يرويه عن كل واحد منهم اثنان إلى أن يصير في زماننا إلى حد يتعذر معه إثبات الحديث أصلا، وقاسه على الشهادة، وهو باطل لما ذكرنا من الدليل على قبول خبر واحد، والشهادة تخالف الرواية في أشياء كثيرة فلا يصح قياسها عليها.
تقدم معنا أن الأخبار تنقسم إلى قسمين، متواتر وآحاد، وأن المتواتر هو ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسنده إلى أمر محسوس، وأن الأخبار المتواترة تفيد العلم والجزم، سواء قلنا العلم الضروري أو النظري، وهذا لا يختص بالأخبار في السنة النبوية. ولذلك نحن نجزم بوجود بلدان لم نذهب إليها، وإنما جزمنا بناء على تعدد الروايات وتواترها. ومن أمثلة المتواتر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. القسم الثاني من الأخبار أخبار الآحاد، وهي ما عدا المتواتر، فما لم يبلغ شروط المتواتر السابقة فإنه يكون من الآحاد. والآحاد جمع للفظة أحد، وهو المنفرد، ولا يقتصر خبر الآحاد على ما رواه الواحد عن الواحد، وقد يكون خبر الآحاد قد رواه جماعة لكنهم يمكن تواطؤهم، ومن ثم لم يبلغ درجة التواتر. وعندنا في هذا اليوم مسألتان متعلقة بخبر الآحاد: أولها مفاد خبر الواحد، ماذا يستفاد منه؟ والمسألة الثانية حجية خبر الواحد. ونضرب أمثلة لخبر الواحد، منها مثلا حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا خبر واحد غريب، لأنه ما رواه إلا صحابي واحد، هو عمر بن الخطاب، ومن ثم فهو من الآحاد. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا خبر آحاد، رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه. لماذا قلنا بأنه خبر آحاد؟ لأنه لم يتواتر. والعلماء يقسمون خبر الآحاد إلى ثلاثة أقسام: الغريب، وهو ما رواه الواحد، مثل حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث غريب، وقد يكون الحديث غريبا وفي نفس الوقت يكون صحيحا، الغرابة لا تنفي الصحة. والقسم الثاني العزيز، وهو ما اعتضد برواية راوي آخر. قال تعالى: إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. رواية الاثنين والثلاثة يقال لها العزيز. ما رواه أكثر من هذا العدد ولم يبلغ درجة التواتر فإن الجمهور يسمونه المشهور، يسمونه المشهور. ومن أمثلة ذلك الحديث السابق، حديث عمر، هذا غريب. أما المسألة الأولى مفاد خبر الواحد، إذا جاءنا خبر الواحد هل يفيدنا اليقين بصحة مدلوله وخبره، أو إنما نستفيد من ذلك الظن، أو لا نستفيد إلا الشك؟ إذن هذا هو المراد بالمسألة. أما عن تحرير محل النزاع فقد وقع الاتفاق على أنه لا يستفاد العلم من كل خبر آحد. الذين يقولون خبر الواحد يفيد العلم لا يعممونه على جميع أخبار الآحاد، لأن أخبار الوضاعين والكذابين والضعفاء هذه أخبار آحاد، ومع ذلك يتفقون أنها لا تفيد يقينا وجزما. إذن عرفنا الجزئية الأولى في تحرير محل النزاع أنه لا يوجد أحد يقول جميع أخبار الآحاد تفيد العلم، لا يوجد، كلهم بالاتفاق يتفقون على أن بعض أخبار الآحاد لا تفيد العلم، ولكن وقع الاختلاف في هل يوجد خبر آحاد يفيد العلم. وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. قول يقول لا يمكن أن نستفيد الجزم والعلم من خبر الواحد مهما كان رواته، حتى قال قائلهم لو أخبرني أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر بشيء ما جزمت بقوله. إذن هذا هو إيش القول الأول، يقول لا يمكن أن يستفاد العلم من خبر الواحد مهما كانت صفاته. ما دليلكم؟ استدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول أننا نجد من ضرورة أنفسنا أننا لا نصدق كل أحد يخبر بخبر، بل يوجد عندنا في نفوسنا تشكيك من أخبار الآحاد، من أخبار بعض الآحاد، وهذا الاستدلال فيه ضعف، لأن هذا الاستدلال يرد على من يقول جميع أخبار الآحاد مفيدة للعلم، وهذا لا قائل به. كون بعض أخبار الآحاد لا تفيد العلم هذا محل اتفاق، بالتالي لا يصح لك أن تستدل به على أن جميع أخبار الآحاد لا تفيد اليقين. دليل الثاني لهم قالوا المتواتر لا يجوز نسخه بالآحاد، مما يدل على أن الآحاد لا يفيد اليقين والعلم، إذ لو أفاد اليقين والعلم لأمكن نسخ المتواتر من القرآن والسنة به. تقدمت معنا هذه المسألة في مباحث النسخ، وذكرنا أقوال أهل العلم فيها وأنها تعود إلى ثلاثة، وذكرنا أن الراجح من الأقوال أنه لا مانع من نسخ المتواتر بالآحاد. الدليل الثالث قالوا يلزم على قولكم لازم باطل مما يدل على بطلان أصل القول، فإنه لو كان خبر الواحد مفيدا للعلم للازم عليه أن نحكم بناء على شهادة الواحد لأنه قد استفيد العلم. الدليل الرابع قالوا المتواتر لا ينظر في أحوال رواته ولا يفرق بين مؤمنهم وكافرهم وصادقهم وكاذبهم. قالوا لو كان خبر الواحد يفيد العلم لعاملناه معاملة المتواتر في أننا لا نبحث عن إسناده، لكن بالإجماع أننا نبحث في الإسناد وأحوال الرواة. إذن هذه أربعة أدلة. دليل الأول قالوا لا نصدق كل خبر نسمعه، قلنا هذا يرد على قول لا قائل به، إذ لا يوجد أحد يقول كل خبر أحد يفيد العلم واليقين. والدليل الثاني استدلوا بأن المتواتر يجوز نسخه بالآحاد، لا يجوز نسخه بالآحاد. مما يدل على أنه لا يفيد العلم، إذ لو أفاده لنسخ القرآن والسنة به. تقدم معنا أن هذا القول الذي بني عليه هذا الاستدلال قول باطل، وأن الصواب جواز نسخ القرآن والمتواتر بالآحاد. وأما قولهم لو كان خبر الواحد يوجب، لو كان خبر الواحد يثبت به القطع واليقين لوجب الحكم بشهادة الواحد، لأننا نستفيد من شهادة الواحد العلم واليقين، وهذا الاستدلال أيضا خطأ، لأن قبول شهادة الواحد ليس للثقة به، وإنما يعني لماذا رددنا شهادة الشاهد الواحد ولم نحكم بها؟ لم نحكم بها ليس لكونها لا تفيد العلم، وإنما هذا حكم شرعي، الشارع لم يجز لنا أن نقضي إلا بشهادة الشاهدين، فكوننا نرد شهادة الشاهد الواحد لا يعني أننا نرد روايته. ويدلك على هذا أن القاضي لو رأى قضية بعينه لم يجوز له الحكم بناء على ما رأى بعينه، مع أنه مفيد لليقين، الرؤية ما نرى بأعيننا نتيقن منه، ومع ذلك لا يحكم القاضي به. فدل ذلك على أنه لا مقارنة بين شهادة القاضي، حكم القاضي بشهادة الواحد ومسألة الرواية. واستدلوا على ذلك دليل الرابع أن المتواتر لا يفرق فيه بين العلم بين الراوي العدل والفاسق، ولذلك أفاد اليقين، بخلاف خبر الواحد فإننا لابد أن نبحث في أحوال الرواة. والجواب عن هذا أن قبول رواية العدل وعدم قبول رواية الفاسق هذا حكم شرعي، ما نأخذه من استدلالاتنا، وإنما نأخذه من الدليل الشرعي. وبذلك نعلم أن الأدلة التي اختارها أصحاب هذا القول فيها ما فيها. القول الثاني أن خبر الواحد المقترن بالقرائن يفيد العلم متى تعدد رواته. إذن قالوا استفادة العلم ليست لذات الخبر، وإنما هي للقرائن المحتفة بالخبر. وهذا القول محصلته أن يعود للقول الأول. أصحاب هذا القول في الحقيقة يرون أن خبر الواحد لا يفيد العلم، لأن القرينة وحدها قد يستفاد منها العلم، ولذلك تجد الصبي الصغير الرضيع يصيح الصياح الشديد، فتأخذ أمه برأسه فتلقمه ثديها، وترى حركة فم الصغير وترى سكونه، هل هذا الصغير يرضع أو لا يرضع؟ ها؟ يرضع. إذن الغالب أنه إيش؟ بل نجزم بأنه يرضع مع عدم وجود خبر. فإذن القرائن وحدها قد تفيد اليقين ولو لم يكن معها أخبار، ومن ثم وضع الخبر معها لا يأتي بشيء جديد، كأنهم يقولون خبر الواحد لا يفيد العلم، وأما استفادة العلم والقطع من القرائن فهذه مسألة مستقلة. ومثل المؤلف بأمثلة لما احتفت به القرائن. الأول ما كثر رواته، فإنما كثر رواته غلب، بل نجزم بصدق رواته. كذلك قد تتلقاه الأمة بالقبول، فإن الأمة لا تجتمع على باطل، إذا جاء خبر واحد وتلقته الأمة بالقبول هذا يفيد العلم. القول الثالث في المسألة أن خبر الواحد مفيد أو قد يفيد العلم، ويفيده بشروط. الأول أن يكون صحيح الإسناد، إذا كان ضعيفا وموضوعا لا يصح أن تقول سأستفيد منه العلم واليقين. إذن هذا هو إيش معي أنتم؟ إذن هذا القول الثالث، يقولون خبر الواحد يفيد العلم ولكنه بشروط. الشرط الأول أن يكون في السنة النبوية، أما أخبار الناس فيما بينهم أخبار الآحاد هذه لا مدخل لنا فيها. الشرط الثاني أن لا يوجد مضاد لمدلول الخبر، فإذا وجد مضاد لمدلول الخبر فحينئذ لا نستفيد يقينا. أخبرك زيد بوجود عمرو ثم أخبرك محمد بعدم وجوده، كلاهما ثقة، كلاهما جدير بك أن تصدقه، لكن لما تعارضت لا يمكن تصديق الخبرين معا. نسب المؤلف هذا القول إلى أصحاب جماعة من أصحاب الحديث وأهل الظاهر. البحث في أخبار الآحاد الواردة في السنة النبوية، ولذلك ينبغي بنا أن نقصر فيها. أما أخبار الآحاد فيما بينهم فهذا بالاتفاق أنه لا يستفاد منها اليقين، وإنما الكلام في إيش؟ في أخبار السنة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم لها من الخصائص ما ليس لغيرها، ولذلك إذا وجدت كتابا فيه أحاديث نبوية فرقت بينه وبين الكتاب الذي لا يشتمل على مثل هذه الأحاديث. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه من البهاء والنور والدلالة ما لا يجده الإنسان في غيره من أحاديث الناس. ثم إن الله عز وجل قد تكفل بحفظ الدين وتكفل بحفظ القرآن، والقرآن يحتاج للسنة من أجل تفسيره وبيان معانيه، فمن ثم تكون السنة محفوظة. ليس معنى كونها محفوظة أنه لا يوجد فيها وضع أو لا يوجد فيها كذب، لقد يوجد لكنه لا ينطلي، ويهيئ الله له من علماء الأمة ما يوضح الحال فيه. إذن هذه شروط لإفادة خبر الواحد العلم واليقين. ولعل هذا القول أصوب وأرجح، والاختلاف بينه وبين القول الثاني قليل، لأنه
قد يقال بأن هذه القرائن موجودة في خبر الواحد، إذن عرفنا أقوال أهل العلم في هذه المسألة. ما الراجح؟ نريد قبل الترجيح أن نعرف من شاء الخلاف. هل رتبة اليقين والعلم رتبة واحدة أو رتب مختلفة؟ إن قلنا رتبة واحدة لزمنا أن نقول خبر الواحد لا يفيد العلم، لأن المتواتر يفيد العلم، هو رتبة واحدة العلم، وخبر الواحد أقل منه، وبالتالي لا يصل إلى مدلول الخبر التواتر. لكن إذا قلنا بأن الجزم واليقين والقطع على مراتب متعددة، ففي هذه الحال يمكن أن نقول خبر الواحد يفيد العلم واليقين، وإن لم يكن مثل ما نستفيده من المتواتر. جمهور الأصوليين أو جمهور المؤلفين في علم الأصول ينتهجون أن القطع والجزم رتبة واحدة، وهذا القول خاطئ ويدل على خطأه نصوص كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، إن موسى لما أخبره ربه بعبادة قومه للعجل لم يلق الألواح، فلما رآهم ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره. ويدل على هذا ما ذكره الله عز وجل من رتب اليقين: عين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين، فدل هذا على أن رتب اليقين متفاوتة ليس على رتبة واحدة. فإذا قلنا بأن اليقين والعلم والجزم على رتب، أمكن أن نقول المتواتر في أعلاها والآحاد من أقلها، وإن أما إذا قلنا القطع رتبة واحدة، فإذا قلنا بأن المتواتر يفيد العلم لزمنا أن نقول ما عداه لا يفيد العلم. ولعل القول الصواب تفاوت مراتب العلم واليقين. ويترتب على هذا أن نقول بأن خبر الواحد يفيد اليقين بالشروط السابقة. ذكر المؤلف بعد ذلك المسألة الثانية، وهي مسألة عقلية: هل يجوز أن يرد في الشرع التعبد بخبر الواحد؟ هل يجوز عقلا أن يرد الشرع بالتعبد بخبر الواحد؟ فطائفة قالوا لا يجوز، وهم بعض المعتزلة. لماذا؟ قالوا احتمال أن يكون كذبا، فكيف يحيل الشارع على ما نشك فيه، وكيف يجعلنا نقدم على ما نجهل حقيقته؟ وهذا القول قول خاطئ، لإذ لا يوجد ما يمنع عقلا من التعبد بخبر الواحد. وش الدليل عقلا؟ وقولهم بأنه يحتمل كونه كذبا هذا لا ينفي التعبد به، ولذلك وردت الشريعة بالتعبد بالعمل بشهادة الشهود وبخبر المفتي عن الشريعة وهو واحد. إذن هل يوجد ما يمنع منه في العقل؟ نقول لا يوجد. فإن قال قائل بأن خبر الواحد إنما يفيد الظن وليس من شأن العقلاء السير على الظنون، حينئذ نقول الظن مرة يراد به الشك متساوي الاحتمالات، ومرة يراد به اليقين أو الجزم الذي لا يعرف دليله، إن يظنون إلا ظن، والذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ومرة يراد به الراجح من المعاني التي يدل عليها أو الراجح من المعنيين المحتملين أو المتضادين. هذا الثاني ورد في الشريعة في مواطن نتفق نحن وإياكم على أن الشريعة وردت بها، ومن أمثلة ذلك ما ورد في قوله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. فإن الشريعة قد جاءت بأن من التبست عليه جهة القبلة فليصلي، لا فليصلي بعد الاجتهاد، يجتهد ويتحرى أين القبلة ثم يصلي. وهذا مفيد للعلم ولا مفيد للظن؟ مفيد للظن. مع ذلك بالاتفاق بيننا وبينكم أنه قد وردت به الشريعة. وكما أن الشارع قد وردنا بالتعبد بالعمل بالمتواتر، كذلك وردنا بالتعبد بخبر الواحد. ومن أمثلة ذلك أيضا أن الشريعة قد وردت في مواطن متعددة بجواز الاقتصار على الظن، هل تجزمون بأن محراب المسجد متوجه إلى الكعبة؟ 100%، يعني يغلب على ظنكم ولا تجزمون به. أنتم تستطيعون تحصيل اليقين والعلم في هذه المسألة بأن تذهبوا إلى مكة كل يوم تصلون الصلوات الخمس عشان تتيقن أنك صليت إلى جهة الكعبة، شو تقولون؟ قل لا، لم تأتي الشريعة بهذا، لم تأتي الشريعة بهذا، بل أجازت لنا الاستناد إلى الظن في مثل هذه الحال، مما يدل على أن لا مانع من أن يرد الشرع بالتعبد بخبر، لا مانع عقلا من أن يرد الشرع بالتعبد بخبر الواحد. ولا يوجد في العقل ما يحيل أمر الشارع بأن نستند على أخبار الآحاد، ولا مانع من أن تبنى الأحكام على الظنون، خصوصا أن الظنون أمر قلبي يدركه الإنسان. وقال أبو الخطاب العقل يقتضي، يعني يوجب. إذن عندنا القول الأول لا يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا، قال به بعض المعتزلة. والقول الثاني يقول يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا ولم يجب. والقول الثالث يقول يجب التعبد بخبر الواحد. إذن عندنا إيش؟ واحد يقول العقل يدل على منع، العمل بخبر الواحد، وقول يقول العقل يدلنا على جواز العمل بخبر الواحد، واحد يقول العقل يدلنا على وجوب العمل بخبر الواحد. واستدل على ذلك الذي يقول بالوجوب بثلاثة أدلة. يقول لو قلنا بأنه لابد من القطع والجزم والأدلة القاطعة لأدى ذلك إلى عدم قدرة المكلفين على العمل في بعض المسائل، لأن الأدلة القطعية قليلة نادرة، مدارك اليقين لا يدركها إلا الأفراد. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى كل من في الأرض، من أطراف الأندلس والمغرب إلى أطراف آسيا من المشرق، وفي زمان هذا حتى يدخل فيها الأراضي الجديدة التي اكتشفت. هل يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من مخاطبة الجميع ومشافهتهم؟ ما يتمكن. هل يتمكن من إرسال عدد التواتر إلى كل واحد منهم؟ لا يستطيع. وحينئذ لو قلنا بأنه لا يعمل إلا باليقين ولا يعمل بالظن لأدى ذلك إلى تعطل الشريعة، لأن الأدلة القطعية قليلة. وهذا الباطل وهذا اللازم باطل، فلا يصح ما يبنى عليه. إذن عندنا قال لو قصر دليلهم الأول على إيجاب العمل بخبر الواحد، أننا لو قصرنا العمل على الأدلة القطعية لأدى ذلك إلى تعطل الأحكام الشرعية لندرة الأدلة القطعية. القول الثاني يقول من في الأرض كثير، لا يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من مشافهتهم ولا من إرسال أهل التواتر إليه، حينئذ لا يتمكن إلا من إرسال الآحاد. وبالتالي يدل هذا على الوجوب، وجوب العمل بخبر الواحد. الدليل الثالث لهم قالوا إذا وردنا خبر واحد فنحن مترددون بين أن نتركه، وهذا فيه ظن العطب، يعني يحتمل أن يكون صادقا وبالتالي نقع في عقوبة المعصية، وإما إذن عندنا إذا جاءنا راوي إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، فإذا صدقناه وجب العمل، لكن الآن ليس عندنا جزم لأن خبر واحد. ما الذي يبرئنا عند الله؟ جاء خبر واحد بتقرير حكم، ما الذي يبرئنا عند الله عز وجل؟ هل نقول العمل بخبر الواحد هذا أحوط وأبرأ للذمة، ولا نقول لا يلتفت إليه؟ نقول إيش؟ الاحتياط أن يعمل بخبر هذا الواحد لأنه الراجح. وهذه الاستدلالات فيها نظر، قولهم لو قصرنا العمل على الأدلة القطعية لتعطلت الأحكام، هذا ليس بصحيح، لأنه يمكن أن يحيل الشرع إلى المتواتر، فإن لم يوجد متواتر أحال إلى براءة الذمة، وأن الأصل في الأشياء الإباحة. وأما قولهم النبي مبعوث إلى الأمة كافة، فهذا تحكم على الشرع ولا يمكنه مشافهة الجميع، وهذا الدليل ما يدل على الإيجاب. الدليل الثالث قالوا أننا إذا ظننا صدق الراوي ترجح وجود أمر الشارع، فالاحتياط أن نعمل برواية الراوي لأنها الأرجح. وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن البحث في الحكم العقلي، والحكم العقلي لا يستفاد من أصل هذه المسألة. لعلنا نقف على هذا ونرجع البحث في حجية خبر الواحد سمعان إلى اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمه وأن يوفقكم للخير وأن يجعلكم من أهل الصلاح والإصلاح. اللهم من أراد الأمة أو أرادنا وأراد المسلمين بسوء فلا تمكنه من مراده. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.